ومقابله ما أفتى به يحيى بن يحيى الأمير عبد الرحمن الأندلسي. شكلوه مش يحيى بن يحيى الأمير عبد الرحمن، لا، أفتى الأمير عبد الرحمن الأندلسي، ماشي. حين سأل الفقهاء، سأل مين؟ الأخير الأمير، سأل الفقهاء عن وطئه جاريته في نهار رمضان من لزوم تكفيره بالصوم، وسكت الحاضرون. ثم قالوا له: لما لم تخيره؟ وهذا حكمة كبيرة، يعني المفروض ألا يختلف أهل العلم بين العامة، لأن اختلاف أهل العلم بين أهل العامة لا تتسع له عقول العامة، لا تتسع للخلاف، فهمت ازاي؟ واتفاقهم ولو مع بعض الاختلاف خير من أن يختلفوا أمام العامة، لأن العامة تزري بعد ذلك وتحط من مكانة أهل العلم، ولا يعرفون أن هناك المسألة فيها سعة والمسألة فيها يسر، وما من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر، ويدل على الصدق في الدين وعلى تحمل المسؤولية والأمانة، لا يفهمون هذا. يقول مشايخ بيختلفين، فهمت ازاي؟ ويفهمون خطأ أن الإسلام كله فيه اختلاف، فلذلك يعني ينبغي ألا نختلف أمام العامة، ألا نختلف بيننا ونتناقش ونأخذ في الدليل، نعم، ونعطي، لكن ليس أمام العامة وهكذا. فقال: لو خيرته لوطئ كل. قال: لو خيرته. أقول: أنت المذهب لما لم تخيره؟ فقال: لو خيرته لوطئ كل يوم وأعتقى، فلم ينكر عليه. قال القرافي: إن الكفارات شرعت للزجر، والملوك لا تنزجر بالإعتاق لسهولته عليهم، فتعين ما هو زاجر لهم، فهذا من النظر في المصلحة ولا تأباه القواعد. وقيل إنه رآه لا يملك شيئا وما بيده لبيت المال، لكنه تستر بالتعليق للتعليل السابق، ماشي يا شباب. وقيل إنه رآه لا يملك شيئا وما بيده لبيت المال، لكنه تستر بالتعليل السابق، يعني هل هذا ولي الأمر؟ ولي الأمر لا يملك شيئا، ما بيده وما بين يديه من بيت مال المسلمين للمسلمين، وإنما هو موظف. الصديق رضوان الله عليه في أول يوم من خلافته ذهب إلى السوق، فلحقه الصحابة قالوا له: إلى أين يا صاحب رسول الله؟ فقال: إلى السوق. فقالوا له: ومن للمسلمين؟ فقال: ومن لعيالي؟ نعم. فقالوا له: نعم، ارجع وسنجعل لك ما يكفيك وعيالك من بيت مال المسلمين، حنحط لك معاش. فقال الصديق رضي الله عنه: ولكم علي ألا أشبع، ألا أشبع، رضوان الله تعالى عليه. طيب، قوله: يعتق رقبة مؤمنة، أي بشرط أن تكون كاملة الرق غير ملفقة، يعني غير منصفة. طيب، ويشترط أيضا أن تكون محررة للكفارة، احترازا عما إذا اشترى أمة اشتاط بائعها على مشتريها العتق، أفاده الشيخ في حاشية الخرشي. قوله: من العيوب الفاحشة، أي كقطع أصبع وعمى وبكم وجنون وإنقل ومرض مشرف وقطع أذنين وصمم وهرم وعرج شديدين وجذام وبرص ونحو ذلك. قوله: لغير عذر، أما إن أفطر لعذر كان أفطر ناسيا فلا يقطع التتابع. يبقى عم يتكلم الشيخ، قال شهرين متتابعين، فلو أفطر لغير عذر، يعني لو أفطر ناسيا ألا يتابع، لو أفطرت هي من أجل إيش؟ العذر، عذر الحريم، فهمت إزاي؟ طبعا نتكلم عن في القضاء أو في الكفارة مثلا، قال في هذه الحالة لا يقطع التتابع، هذا عذر. قوله: وهي عتق أفضل، وهو المعتمد، طيب، قوله: إلى الحلق، هذا كلام آخر، وهو طيب، نكمل معلش. ثم شرع يذكر المنافذ التي هي غير الفم، فقال: وما وصل من غير الفم إلى الحلق من أذن أو عين أو أنف أو نحو ذلك، كما إذا اكتحل نهارا فوصل لحلقه، وما وصل من غير الفم، نعم، إلى الحلق من أذن أو عين أو أنف أو نحو ذلك، كما إذا اكتحل نهارا فوصل لحلقه، وأما إذا اكتحل ليلا فهبط إلى جوفه نهارا فلا شيء عليه. نعم. ثم بالغ على ما يفطر فقال: ولو كان الواصل بخورا يجد طعمه، فإن وقع له شيء من ذلك ففيه القضاء فقط، ومثله في وجوب القضاء البلغم الممكن طرحه والغالب من المضمات والاستنشاق، وكذا ما وصل إلى المعدة من رطوبة السواك، وكذا كل ما وصل إلى المعدة ولو بالحقنة المائعة ففيه القضاء فقط، وكذا من أكل شاكا في الفجر ليس عليه في جميع ذلك كله إلا القضاء دون الكفارة، ولا يلزمه القضاء في غالب من ذباب أو بعوض أو نحوه مما سبق إلى الحلق لمشقة الاحتراز عنهم، وكذا غبار الطريق أو دقيق أو كيل جبس لصانعه، وكذا غبار القمح للكيال، فلو تعاطى شيئا من ذلك لغير ضرورة لزمه القضاء دون الكفارة، ولا قضاء في حقنة من إحليل وهو مخرج البول لأنه لا يصل إلى الأمعاء، أضيف إليها لا، لأنه لا يصل إلى الأمعاء، لأن المثانة حائلة بينهما، وإنما يجتمع من الرشح، نعم، لا من المنفذ، ولا قضاء في دهن جائفة وهو الجرح النافذ من البطن أو الظهر إلى الجوف، لأنه لا يدخل مدخل الطعام والشراب، ولو وصل إليه لمات من ساعته. ولما أنهى الكلام على أحكام القضاء والكفارة شرع في ذكر ما يجوز وما يندب وما يكره، يعني للصائم. طيب، قوله: ثم شرع يذكر المنافذ. نعم،
هنا ذكر هنا وهل العتق أفضل؟
أي
قال هو المعتمد. ونرى هنا معنى قبل قليل لأن الأفضل هو إطعام.
الإطعام أفضل من العتق، من إيه؟ من العتق، والعتق أفضل من الصيام. فهمت عني شلون؟
بين العتق والصوم.
نعم، بين العتق إيش والصوم. هنا يتكلم إيش عن العتق والصوم، وهناك تكلم عن الخلاف بين الأفضل بين العتق وإيه والإطعام. يبقى الإطعام هو بأعلى الدرجات، ويأتي بعده العتق، ويأتي بعده إيش الصوم. ماشي، أحسنت. قوله: إلى الحلق. ثم شرع يذكر المنافذ التي هي غير الفم، فقال: وما وصل من غير الفم إلى الحلق من أذن، يبقى يفطر، أو عين أو أنف أو نحو ذلك. قوله: إلى الحلق، أي ولو رده حيث كان مائعا. ولا فرق عندنا بين أقصى الحلق وأدناه وأوسطه كما في حاشية الخرش. قوله: من أذن، أي كصب دواء فيها، وأما نكشها بعود ونحوه فلا شيء فيه ولو خرج خرؤها. وقالت الشافعية: إن نكش باطن أذنه فإنه يفطر، خرج خرؤها أم لا، بشرط أن لا يكون جاهلا وأن يكون ذاكرا مختارا. قوله: أو نحو ذلك، من أذن أو عين أو أنف أو نحو ذلك، أي كعين ورأس لا رجل أو يد، فيجب القضاء من دهن رأسه فوجد طعمه بحلقه، أو جعل برأسه حناء فاستطعمها بحلقه، بخلاف من حك رجليه بحنظل فوجد طعمه في حلقه فلا قضاء عليه. وكذا لا قضاء في ثلج قبضه بيده فوجد برودته بحلقه. يعني اللام هنا مقربينها قوي على إلى قضاء، فاكتبوها بعيدة لا قضاء، لا قضاء، افصلوا اللام عن نعم عن كلمة قضاء. قوله كما إذا اكتحل نهارا فوصل لحلقه، أي تحقيقا أو شكا فعليه القضاء، لكن مع الحرمة في الأول والكراهة في الثاني. وأما إن تحقق عدم الوصول فلا قضاء عليه. قوله وأما إذا اكتحل ليلا إلى آخره، وكذا لا شيء عليه إذا جامع ليلا فنزل ماؤه بعد الفجر فلا قضاء عليه، وكذا إذا لاعب زوجته قبل الفجر وخرج منه المذي بعده ما لم يخرج من كل منهما عن فكر مستدام بعده، يعني لكنه بعد الفجر، ما لم يخرج عن فكر مستدام منهما أو منه لكن بعد طلوع الفجر. وإلا في الكفارة في الأول والقضاء في الثاني. ماشي طيب. أفاده الشيخ في حاشية الخرش وقرره شيخنا، يقول وكذا لا شيء عليه إذا جامع ليلا فنزل منيه بعد الفجر. يعني لو نزل منيه بعد الفجر عن فكر مستدام، عن فكر إيه؟ مستدام، استدام التفكر أو النظر فأمنى، فهذا عليه القضاء إيه؟ والكفارة. لكن لو استدام النظر ونزل مذيه فعليه ماذا؟ القضاء دون الكفارة. قال وكذا لا شيء عليه إذا جامع ليلا فنزل منيه بعد الفجر فلا قضاء عليه، وكذا إذا لاعب زوجته قبل الفجر وخرج منه المذي بعده ما لم يخرج من كل منهما عن فكر مستدام بعده. نعم. وإلا فالكفارة في الأول والقضاء في إيه؟ في الثاني. طيب. أفاده الشيخ في حاشية الخرش وقرره شيخنا، قوله بخورا بفتح الباء بوزن صبور، قوله يجد طعمه، وأما لو تبخر ولم يجد طعمه فلا شيء عليه. والحاصل أن من تعمد وصول دخان البخور إلى حلقه لزمه القضاء، سواء كان بخوره أو بخور غيره. وإن دخل في خلقه في حلقه بدون تعمد فإن كان من بخوره قضاء. مش بخوره هو؟ طيب يمكنه الاحتراز عنه؟ هل يمكنه الاحتراز عنه؟ بخوره كمفروض هو ما عملش البخور، وإلا فلا. أفاده شيخنا واستنشاق قدر الطعام بمنزلة البخور، لأن ريح الطعام له دسم يتقوى به الدماغ ففيه القضاء، ولا يقضي من شم مسكا أو غيره مما له رائحة طيبة بدون دخان لكنه مكروه، وكذا لا يقضي من تعمد شم دخان الحطب بخلاف الدخان المشروب فإنه يفطر، فإنه إيه؟ يفطر. نعم.
هذه الأمور لا توجد فيها مشقة.
نعم. يعني إذا كان هناك ضرورة ولا يمكن الاحتراز منه يبقى معفو عنه.
طعام ومعجون الأسنان.
لا، معجون الأسنان لا، لا لا يستعمل معجون الأسنان. قولا واحدا. معجون الأسنان لأنه له بقايا. فهمت إزاي؟ بقايا. ولا يمكن الاحتراز منه.
لا ينظف الأسنان.
ينظفه بالسواك. نظف الأسنان بإيش؟ بالسواك، أو يكون بفرشاية ليس عليها المعجون، هذا أحوط. نعم يستعمل. نعم سيأتي معنا. نعم الاحتياط أولى، الاحتياط إيه؟ أولى، لأن حتأخذ المعجون وتضعه في الفرشاية وتطريه بشيء من الماء، فأنت إزاي؟ وتظل تأخذ ماذا؟ وتستاك بهذه الفرشاية تنظف، فأنت إزاي؟ وبعد ذلك تمضمض وتلقي، يعني قد يعسر الاحتراز عن شيء من شيء من فضلات المعجون أن تدخل ماذا؟ إلى الجوف، فأنت إزاي؟ فهذا أمر يعني الاحتياط أولى. فإن كان ولا بد يستعمل الفرشاية من غير معجون، وإن كان ما يستطيع وعنده السواك يستعمل السواك، المسواك أفضل. قبيل الفجر لا خلاف فيه، قبيل الفجر لا خلاف فيه، ولو بقي طعمه مثل الكحل، مثل إيش الكحل. فقوله البلغم الممكن طرحه، طيب، ففيه القضاء فقط، ومثله في وجوب القضاء البلغم الممكن طرحه والغالب من المضمرة والاستنشاق. جماعك ولا لا؟ أي العبارة شفتها؟ والغالب إيه من المضمضة وإيه والاستنشاق. إيه يعني الغالب من المضمضة والاستنشاق؟ عب بؤه بالماء وعم يتمضمض، فسرقه الماء فدخل في جوفه. نعم هذا مخطئ، هذا إيه مخطئ، ورفع عن أمة الخطأ والنسيان، لكن ماذا حصل منه؟ إيش الفطر؟
يعني قصدي وصلنا يعني لا يمكن التجاوز عن هذه الأمور من الطبخ.
لا الطبخ هذا يجوز، لأن المرأة في بيتها، فهمت إزاي؟ مضطرة إلى أن تطبخ. نعم مضطرة إلى أن تطبخ، وإلا نغلقوا لها تلثمي، فهذا فيه من المشقة والعنت وما جعل عليكم في الدين. لكن غاية الأمر أن نقول لها لا تجعل ماذا تقرب من وجهك كثيرا ماذا، أو تستنشقي، تتصنع الاستنشاق. إنما الأعمال بالنيات، ثم ما نستطيع أن نحترز منه نفعله قدر الإمكان. قوله البلغم الممكن وطرحه هذا ضعيف، والمعتمد لا قضاء عليه، ولو أمكن طرحه، ولو وصل إلى طرف اللسان، إلا أن يخرج من الفم ثم يأخذه. وكذا لا شيء في الريق المجتمع في الفم، ولا في بلع ما بين الأسنان. جزاه الله خيرا، يعني قال البلغم ليس فيه شيء ولا الريق ولا شيء من هذا، إلا إذا جمعه في فمه، فهمت عن شلون؟ فهذا مكروه، هذا يبقى إيه؟ مكروه، لكنه لا يفطر. قوله وكذا ما وصل للمعدة من رطوبة السواك، لا مفهوم للمعدة، بل وصولها للحلق فيه القضاء. الرطوبة السواك يعني مش قال ما غلبه من المضمضة والاستنشاق، يعني وضع الماء في فمه وأكثر من الماء، قال بالغ في المضمات والاستنشاق إلا أن تكون إيه؟ إلا أن تكون صائما، بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما صلى الله عليه وسلم. قال وكذا ما وصل إلى المعدة، لا مفهوم للمعدة، بل وصولها للحلق فيه القضاء. قوله ولو بالحقنة، هو صب الدواء في الدبر بآلة مخصوصة، وهي مكروهة إلا لضرورة فتجوز. ومثل الحقنة في وجوب القضاء ما وصل إلى المعدة من ثقبة تحت المعدة أو فوقها أو من نفس المعدة. وحاصل المعتمد في هذه المسألة أنه إذا كان من ثقب تحت المعدة ووصل، فإن كان مائعا أفطر، وإلا فلا. وأما فوق المعدة أو في نفس السرة يفطر بالواصل منهما مطلقا مائعا أو جامدا. أفاده شيخنا، يبقى الثقبة التي وصل منها هذه الرطوبات أو هذا السائل، إذا كانت الثقبة من نفس السرة، نعم من فوق المعدة أو من المعدة، ماذا؟ فهذا مفطر. أما إذا كان من أسفل إلا أن يكون مائعا. قوله المائعة أي لا الجامدة، إلا أن يتحلل عقب الإدخال قبل وصوله. والمراد حقنة في الدبر أو في فرج امرأة، لا في عضو رجل، فلا شيء فيها. والحاصل أن ما وصل من منفذ عال للجوف يكون مفطرا مطلقا، كالواصل منه للحلق إن كان مائعا لا جامدا. ورده فلا شيء عليه، ولا فرق في المنفذ العالي بين أن يكون واسعا أو لا، كالأذن والعين. وما وصل من منفذ أسفل يكون مفطرا إن كان مائعا من واسع كدبر أو فرج امرأة، لا عضو رجل كما تقدم. قوله شاكا في الفجر، وكذا من أكل، ففيه القضاء فقط، وكذا من أكل شاكا في الفجر. شك في الفجر، يا ترى طلع ولا ما طلعش، فأكل بعد ما أكل شك، هل أنا أكلت بعد الأذان أو مع الأذان؟ فهمت إزاي؟ هو شك، لأنه في بلد ليس فيها أذان وليس عنده ساعة. طيب وكذا الغروب، فالقضاء والحرمة، القضاء إيه والحرمة. لأنه لا ينبغي عليه كما قلنا البارحة أن يأتي إلى عمل دون أن يعرف حكم الله فيه. بعض الأحيان الناس في بيوتاتهم في أيام رمضان يفتحون التلفاز صح قبيل المغرب، وهو يسكن في الإسكندرية وسمع أذان في القاهرة، وأذان القاهرة متقدم على أذان الإسكندرية، مش كده ولا لا؟ فهو ظن أن هذا أذان قناة الإسكندرية، أو ظنه أذان الحي، فأفطر قبل الأذان البلد بخمس دقائق أو ما شاكل ذلك. عليه القضاء ولا لا؟ عليه القضاء. طيب نعم القضاء فقط، لأنه ليس فيه هتك حرمة الصوم. هي متى تجب الكفارة؟ عند هتك حرمة. وهذا الراجل يا أخي صام يوم كامل، قد خمس دقائق بس خطأ أفطر خطأ. كيف يكون متيقنا وهو صائم؟ أي ليس متيقن، يبقى هذا مخطئ لغاية الأمر، أنه تهاون ماذا في التحري. هو كفارة عليه منين طلبنا منه القضاء؟ من أجل تهاونه في التحري، ما تحراش دغري أسرع ماذا إلى الإفطار، فقلنا عليك القضاء. لكن لو تحرى وفهم من خلال تحريه أنه خلاص أغربت الشمس من خلال اسمه الثاني بعد التحري، فهذا ما فيش مشكلة. نعم نعم.
بمعنى هو يعني أفطر من غير الشك، هو يعني أفطر على أساس بأن أذن لا أذن الإفطار،
أفطر مخطئا مخطئا، هذا ليس شاكا، أفطر مخطئا. والمخطئ أنت ظننت الذي القادم هناك فلان، فهمت إزاي؟ وهو يشبهه في الهيئة، فحلفت والله فلان قدم، فهمت إزاي؟ وهو فلان آخر، فأنت حلفت وأنت تعتقد أنه فلان، فأنت لست شاكا، تعتقد أنه فلان، لكنك مخطئ في هذا الاجتهاد. واضح يا شباب؟ نعم. فالفك الجهة منفك. طيب ومحل القضاء في هذا كله ما لم يتبين أنه أكل قبل الفجر، يتبين أو بعد الغروب، وإلا فلا قضاء. أكل وقام صلى وبعدين شك، بعد ما شك ذهب إلى الساعة فوجد نفسه لا هو أكل قبل الأذان، طيب خلاص لا أتبين له لا ده هو أذان الإسكندرية مظبوط، طيب خلاص لا شيء عليه. وإذا طلع الفجر وهو يأكل أو يشرب أو يجامع فكف وطرح ما في فمه أو نزع فرجه فلا قضاء عليه. وأما لو سكت قليلا متعمدا لزمه القضاء والكفارة. ماشي يا شباب؟ نعم. الإمام الشافعي رضوان الله عليه قصر الكفارة على الوقاع، على الجماع فقط، ما فيش كفارة إلا في الجماع. ليه؟ لأن النص ورد في ماذا؟ في الرجل في الأعرابي يلطم خده وينتف شعره، فهمت إزاي؟ ورد في هذا الرجل، فقيل له لا، الفقهاء قالوا ليس مراد به العلة ليس الجماع، وإنما المعلة العلة هي هتك حرمة الصوم، والهتك حرمة الصوم تتأتى بالجماع وتتأتى بالأكل والشرب وإلى ما هنالك. قوله أو بعوض أي ناموس، قوله أو نحوه، الأولى حذف قوله أو نحوه لأن غير الذباب والبعوض ليس مثلهما. قوله وكذا غبار طريق وإن لم يكثر الغبار، وأما دخول غبار غير الطريق لحلقه غلبة فيوجب القضاء فيما يظهر. نعم نعم أي نعم، غلبة فيوجب القضاء فيما يظهر. على كل يعني ما كان بالغلبة نعم في هذه الحالة ولا يمكن الاحتراز عنه، هذه المهمة جدا، هو غلبة لكن هل يمكن الاحتراز عنه أو لا يمكن الاحتراز عنه؟ فإذا كان يمكن الاحتراز عنه إذا فيه القضاء، إذا كان لا يمكن الاحتراز عنه ماشي يا أخي، في يوم في غبار في غيم نعم، ومكان العمل
أو دخان السيارات.
نعم دخان السيارات نعم لا شيء فيه. تنبيه، لا يلزمه أن يجعل على فمه شيئا يمنعه من غبار الطريق، ولو غلب على الظن وصول غبار إن لم يفعل، كما هو النقل والذباب كذلك، كما هو النقل يعني كما مر معنا. وانظر إذا احتاج لكنس البيت هل يغتفر ما وصل للحلق من غبار أو لا، أفاده الشيخ في حاشية الخرش. قوله لصانعه قيد في دقيق وما بعده، ودخل في قوله صانعه من يكيله ومن يطحنه ومن يرفعه من محل لآخر، وأما غير الصانع فعليه القضاء، يعني يبقى غلبة ولا يمكن الاحتراز عنه. ليه؟ لأنه دي صنعته، ده أكل عيشه. فهمت ازاي؟ فائدة: إذا جاء رمضان في زمن الصيف هل يجوز للأجير الخروج للحصاد ولو لزم عليه الفطر أم لا؟ دي مسألة حلوة. قال البرزلي: يجوز إن احتاج له لمعاشه، يجوز له الخروج إن احتاج لمعاشه، ويجوز له الفطر إن حصل له مشقة شديدة، لكن بشرط تبييت الصوم، ولا يجوز له الفطر بالفعل إلا عند حصول المشقة، فليس كالمسافر. ماشي يا شباب؟ يبقى عندنا مسألتين: جاء وقت الحصاد في وقت رمضان، حصاد الزرع والمحاصيل في الصيف الحر الشديد وفي أيام رمضان، هل يبيح من الخروج؟ لما يتكلم عن إباحة الخروج؟ ما الخروج جائز؟ قال لا، لأن هذا الخروج هنا فيه مظنة تضييع الصوم، لأن هتخرج للصحراء وهناك حر شديد، فأنت ستذهب إلى مكان قفر وستعمل فيه في القائلة وفي الحر الشديد، وربما عجزت عن إتمام الصوم، فهل يجوز لك الخروج؟ قال إذا كان يخرج لمعاشه نعم يبقى طبعا في هذه الحالة يجوز. هل يبيح له، سؤال ثاني في المسألة نفسها، هل يبيح له الفطر؟ قال هذا الخروج وهذا العمل لا يبيح له الفطر، إنما إن بلغ في الجهد والمشقة عند المشقة يفطر، عند المشقة الشديدة إذن بالتالي يجب عليه تبييت تبييت الصوم والنية، ينوي أول الليل، فحين يأتي منتصف النهار وعجز، وكان الناس كذلك، والناس إلى الآن لا يزالون في أيام الصيف والحر يذهبون إلى الحصاد، ولا يمنعهم ذلك ماذا؟ الصوم لا يمنعهم من الذهاب إلى الحصاد. نعم، يجوز إن احتاج لمع، قال فليس كالمسافر، وإن كان غير محتاج له كره، غير محتاج ماذا؟ لهذه المهنة، لهذا السفر. وأما مالك الزرع فلا خلاف في جواز جمعه زرعه، صح؟ وإن أدى إلى فطره حيث خاف على زرعه، لأن حفظ المال واجب، أفاده الشبرخيتي. حفظ المال واجب لتعليل، وفي تعليل آخر أنه إذا اجتمع حق العباد وحق الله سبحانه وتعالى نقدم حق العبد على حق الرب سبحانه وتعالى. لما؟ لغنى المولى عز وجل وفقر العبد. أنا عندي زرع، ولو لم أذهب إلى هذا الزرع سوف ماذا؟ هذا الزرع سوف يفسد، أمن أجل الصيام أترك الذهاب للحصاد الزرعي ودرسه وكيله وإلى العمل فيه؟ قال نعم يجوز، وإن أدى إلى فطره حيث خاف على زرعه، لأن حفظ المال واجب، أفاده الشبرخيتي والسكندري والأصيلي والنفراوي، ومثله في حاشية البناني على كبير الزرقاني، ولا قضاء في دهن جائفة. قوله مخرج البول أي ثقبة ذكر الرجل، قوله إلى الأمعاء أي المصارين، قوله المثانة موضع البول، قوله حائلة بينهما أي بين البول والأمعاء، قوله إنما يجتمع أي البول من الرشح أي في المثانة. فهمت إزاي؟ يعني البول سبحان الله، هذا العلم وصل إليه أشياخ ونشوف منذ زمن بعيد، يعني البول إنما يجتمع في المثانة بالترشح، يعني مثل المصفاة تصفي نقطة نقطة حتى يجتمع في المثانة، ثم بعد ذلك ماذا؟ تأتيه الحاجة إلى، وذلك حين يكون ضعف في المثانة يؤدي ماذا؟ إلى أن يتبول الإنسان على نفسه أو الولد دون أن يشعر، دون يشعر. نعم سبحان الله. قوله لا من المنفذ أي من منفذ في المثانة يأتي البول من الأمعاء إليه، لا، إنما البول إنما ينزل من الأمعاء في المثانة بالترشح، والترشح يعني نقطة نقطة مثل مصفاية نقطة نقطة. طيب، ويجوز للصائم السواك وهو موقف حسن بسن. نقف عند هذا الحد، وإلى غد إن شاء الله عز وجل. قولوا جميعا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.